هل نزل ماذا؟ نعم طبعا. لا لا، كان مسموعا بطبيعة الحال، لم يكن هناك شيء من هذا. لا لا، من ادعى شيئا من هذا فعليه الدليل. وإنما يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا أثر أظن أن فيه كلاما يحتاج الأمر إلى بحث إن شاء الله، أن القرآن نزل أولا إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل منجما بعد ذلك. وهذا الأثر يكثر من ذكره العلماء ويستشهدون به في مسائل متعددة تتعلق بنزول القرآن، لكن أكبر ظني أن فيه كلاما من ناحية ثبوته، فالأمر يحتاج إلى بحث إن شاء الله. نعم، في سؤال آخر؟ كيف لها ايه؟ نعم، مع وجود الاجانب يعني؟ يعرفها من الاجانب يعني؟ من لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ليس نفيا لتغطية الوجه بالكلية، وقد بين ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بنا الركبان فتسدل إحدانا على وجهها بجلبابها، أو كما قالت رضي الله عنها. ففرق بين الانتقاب وتغطية الوجه بشكل مطلق، سواء كان ذلك برداء أو جلباب أو نحو ذلك، فهذه الحالة الثانية لا بأس بها، لا سيما على قول من قال بأن الوجه عورة، فهذا لا بد منه بناء على هذا القول، يعني لا تنتقب المرأة المحرمة، ولكن يجب عليها إذا مر بها أحد من الرجال الأجانب أن تسدل على وجهها شيئا حتى تستر. ففرق بين السدل والانتقاب، إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتقاب بالنقاب المعروف عند النساء، وأما مطلق سدل الوجه فلم ينهى عنه صلى الله عليه وسلم. نعم، الحكم الفصل في ختان الإناث. الراجح عندي والله تعالى أعلم أنه واجب على الذكر والأنثى على حد سواء، وقد تكلمنا في هذه المسألة نعم عندما كنا نتكلم في منهج السالكين. نعم، وذكرت أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على أقوال ثلاثة مشهورة، منهم من يقول هو واجب على الذكر والأنثى على حد سواء، ومنهم من يقول هو مستحب في حقهما على حد سواء، ومنهم من يقول هو واجب على الذكر مستحب للأنثى. فالقول الأول أرجح، وعلة ذلك عندي القواعد العامة التي تتعلق بأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فبالنسبة للذكر الختان في حقه وسيلة إلى أمور واجبة، من التخلص من النجاسة مثلا، فمعلوم أن الذكر الذي لا يختتن تنزل منه قطرات كثيرة من البول بما يؤدي إلى تلويث ثيابه وبدنه بالنجاسة، وبالتالي لا تصح صلاته. وبالنسبة للأنثى فمعلوم أن الختان في من تحتاج إليه من النساء يقلل من شهوتها، وهذا أمر لا بد منه لئلا ينكبح جماح المرأة فتنجر إلى الفاحشة والعياذ بالله. فهذا هو الأرجح عندي. وأما الاحتجاج على هذا الوجوب بالنصوص الشرعية فلا يصفو، ليس عندنا نص صحيح صريح في إيجاب الختان. ومن شاء منكم رجع إلى نيل الأوطار للشوكاني رحمه الله، وإن كان قد قال بالاستحباب يعني لم يتوصل إلى الوجوب كما توصلت إليه، لكن فيما يتعلق بالنصوص الشرعية ليس عندنا نص صحيح صريح في إيجاب الختان. أقوى ما يمكن أن يستدل به في ذلك حديث إبراهيم عليه السلام أنه اختتن وهو ابن 80 سنة بالقدوم، مع أن الله عز وجل قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف. هذا هو أقوى ما يمكن أن يستدل به على وجوب الختان. وأما حديث الخافضة أشمي ولا تنهكي فهو حديث منكر، كما قال الإمام أبو داود رحمه الله بعد إخراجه له هذا حديث لا يصح. كذلك حديث ألقي عنك شعر الكفر واختتن، حديث أيضا لا يصح. فهذا من ناحية النصوص، وأما من ناحية القواعد الشرعية الفقهية فمن نظر في ذلك فإنه يتوصل إلى الوجوب إن شاء الله. نعم باللزوم لا شك، هذا لا شك فيه، لأجل هذا يراجع كلامه، يراجع كلامه رحمة الله عليه، ولعله تكلم على قضية الاحتمال التي أشرت إليها في كلامك، لعله قصد هذا، لعله تكلم على قضية الاحتمال الذي يستوي فيه الطرفان. ما معنى هذا؟ أنت الآن تريد أن تنكر منكرا معينا، وهناك احتمال لوقوع مفسدة أعظم بناء على هذا الإنكار. ينظر في هذا الاحتمال ونسبته بالنسبة لك وبالنسبة للواقع الذي تعيش فيه. فإذا تكلمنا على ما يعرف عند الأصوليين بالشك الذي يستوي فيه الطرفان، إما أن تحدث هذه المفسدة وإما ألا تحدث، ليس عندنا ترجيح لهذا ولا لذاك. ففي هذه الحالة لا يسقط الإنكار قولا واحدا، لأن المفسدة في هذه الحالة ليست بمعتبرة لمقام الشك فيها. وأما المقام المعتبر في هذا الجانب فهو مقام غلبة الظن أو اليقين، لا يشترط اليقين بمعنى العلم التام أو الجزم التام، فإن هذا لا يكاد يتحقق لأحد، وهذا هو الذي قرره العلماء في كافة تقريراتهم لهذه المسألة وغيرها مما يتعلق بغلبة الظن. فالعبرة عندنا ها هنا بغلبة الظن التي هي وسط بين الشك واليقين، ليست من قبيل الشك وليست ترقى إلى درجة اليقين الجازم التام، وإنما إذا حصل غالب الظن هذا فإنه يعتبر به في كافة الأحكام الشرعية، سواء كان في باب الأمر والنهي أم في غيره. فلعل الشيخ رحمه الله إنما تكلم على جانب الاحتمال الذي يستوي فيه الطرفان. ينبغي أن لا يطلق القول في هذا، ينبغي أن يكون فيه تفصيل. عليكم السلام ورحمة الله. لأن إطلاق القول بالسكوت قد يؤدي إلى تعطيل هذا الواجب بالكلية، لا سيما وأن قسما كبيرا منه يعود إلى العامة ممن لا فهم لهم. فلا بد أن يكون هناك تفصيل، لا بد أن يقال مثلا على الذي يتشكك في هذه المسألة أن يعرض واقعه على من هو أعلم منه مثلا، يعني هو الآن في واقع معين ولا يستطيع أن ينظر فيه من ناحية المصالح والمفاسد، فعليه أن يعرضه برمته على من هو أعلم منه. فلابد أن يكون هناك تفصيل من هذه الحيثية، لابد أن يفصل أيضا في المنكر نفسه بين المنكر الظاهر الذي لا يحتاج إلى علم والمنكر الخفي الذي يحتاج إلى علم ومعرفة واستنباط، وقد سبق الكلام على هذا. لابد أن ينظر أيضا من ناحية المفاسد، هناك مفاسد لا يكاد يخطئها أحد، يعني أنا الآن قد أكون في واقع معين لو تكلمت فيه في مسألة معينة فالفتنة فيه ظاهرة لا إشكال فيها، قد يخرج علي الناس مثلا فيعتدون علي إذا تكلمت في مسألة معينة تمس واقعهم أو تتعارض مع ما يعرفون، فقد يكون المقام ظاهرا لا يحتاج إلى كلام ولا يحتاج إلى نظر واستدلال، فلابد أن يكون هناك تفصيل. وأما إطلاق القول في مثل هذه المسائل فلا يعجبني، لأنه قد يؤدي إلى تعطيل المسائل بالكلية أو إلى فتح الباب فيها بالكلية، فلا بد أن يكون تفصيل في مثل هذه المسائل. لأن الفضيلة ها هنا أظهر بالنسبة لحاطب رضي الله عنه، ها هنا فضيلة خاصة لها مزية خاصة وهي شهود بدر، وما قال فيه رب العزة تبارك وتعالى: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، بخلاف المخزومية التي سرقت فأية فضيلة عندها. والعلماء عندما يتكلمون في هذه المسألة يستشهدون بالحديث المشهور: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الخدود. هذا حديث فيه كلام، لكن معناه معروف عند العلماء ومقرر عندهم. فبالنسبة لحاطب رضي الله عنه يعتبر من ذوي الهيئات، ممن لهم مقام محمود وسابقة كبيرة في الإسلام، فهذا هو الذي تقال عثرته، بخلاف تلك المرأة المخزومية. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. نعم تفضل يا أخي. عليكم السلام. ويمكن أن يقال أيضا زيادة على ما سبق إن الذي نتكلم فيه بالنسبة للجاسوس هو إلى التعذير أقرب من الحد، ولعل التعبير عنه بالحد إنما وقع تجوزا من قبل العلماء، يمكن أن يعتبر هذا أيضا توجيها والله تعالى أعلم. لكن الذي يقوله العلماء في هذا المقام أن حاطبا رضي الله عنه يعتبر من ذوي الهيئات، ممن كانت لهم سابقة كبيرة في الإسلام، فلأجل هذا ثرت هذه المزية ونفعته في عدم إقامة هذه العقوبة عليه. لأجل هذا قلنا إنه يفوض إلى رأي الحاكم. يعني مثلا بالنسبة لواقعة حاطب رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم علم بمكاتبته للمشركين قبل أن تصل إليهم، هذه واحدة. الثانية، لم يكن هناك أثر ظاهر محسوس بالنسبة للمسلمين، واضح من هذا، بخلاف الصورة التي تتكلم فيها. لأجل هذا قلنا إن هذا الأمر يفوض إلى رأي الحاكم من ناحية النظر في المصالح والمفاسد وما يترتب على تجسس الجاسوس أو نحو ذلك. نعم القسط ماله من بيع بالتقسيط. يعني جمهور العلماء على أنه ليس كذلك، وأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة لا يقصد به ما يعرف الآن ببيع التقسيط. ودليل هذا تفسير السلف أنفسهم الذين رووا هذا الحديث، قالوا: أن تقول لصاحبك أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا لفيئة. فسره العلماء بعد ذلك بأنه ينعقد المجلس أو ينصرف المتعاقدان على غير تحديد لأحد الشعرين، وهناك بعض الرسالات التي صنفت في ذلك بشكل مستقل. فهذا هو الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله، خلافا بالعلامة الألباني رحمه الله ومن سبقه من العلماء. فبيع التقسيط بيع جائز إذا حصل الاتفاق على أحد السعرين، إما هذا وإما ذاك، إما السعر النقدي وإما السعر الذي يكون عند النسيئة. فالصحيح أن هذا ليس من باب التجارة. يقاس عليه بيع البنك. كيف بيع البنك؟ كثير. لا، لو أنك تتكلم على الصورة المشهورة التي تحدث الآن في البنوك، بيع السيارات وتبديل السيارات، هذه صورة محرمة، لا لأجل التقسيط، وإنما لأن البنك في الحقيقة قد باع ما لا يملك وهذا معروف، أو باع ما لم يقبض، يمكنك أن تقول هذا أو ذاك على حسب الواقعة المعينة. فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تبع ما ليس عندك. ونهى صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام حتى يستوفى، فلا بد من الملكية ولا بد من القبض. هذا ليس موجودا في بيع البنوك للسيارات الآن. لأجل هذا قلنا إن هذه معاملة محرمة، لا لأجل التقسيط وإنما لأجل هذا. نعم. إذا لم يكن هذا مسمى في بداية العقد هذا حرام من غير إشكال. نعم. إن كان هذا في الصورة التي ذكرها أخونا فهو حرام من غير إشكال. نعم. آخر سؤال. هل يلزم؟ نعم إذا كان نعم إذا كان المقام مما يستدعي شهودا فلا بد من هذا. هذا لا إشكال فيه. هذا يستدعي أمر آخر، لأجل هذا قلت نعم. نعم 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 لأجل هذا قلت إنه في مثل هذه المواقف التي تستدعي شهودا لا بد من شاهدي عدل، وأما في مواقف أخرى قد لا يتصور فيها الشهادة، قد تكون بشكل خفي كما ذكرت، فهذا له جوانب أخرى يعمل فيها أهل التحقيقات. سبحانك اللهم.